السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من سورة الشعراء. نسأله أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا صادقا وحسن ختام وصلاح في أمر ديننا ودنيانا وأبنائنا، وأن يهب لنا من ذرياتنا وأزواجنا قرة عين لنا، وأن يجعلنا للمتقين إماما. قال الله تعالى: ولا زلنا نقرأ في هذه الآيات
456.
نعم، قال الله تعالى في كتابه: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. السؤال: هل القرآن يصح أن يقال فيه مثل ما قال سيد قطب الذين يسمون كتابه تفسير؟ ولا علاقة لهذا الرجل بتفسير القرآن، وهو كما قال شيخنا صالح الفوزان رجل جاهل. قال: القرآن من صنع الله، ويحتجون لذلك بقوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وأي محدث مخلوق. فما حكم كلمة سيد قطب هذه: القرآن مصنوع؟ نسأل الله العافية، أعوذ بالله. باطل. طيب، حكم المتكلم بها أو حكم نفس الكلمة من جهة الإيمان والكفر؟ كفر أكبر بالإجماع أن يقول القرآن مصنوع أو مخلوق، وهذا قول الجهمية. والذي حكم بهذا الكفر الإمام أحمد، فقال: من قال القرآن مصنوع، من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. إذن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، غير مخلوق. ما الدليل على أنه غير مخلوق؟ وما جوابك على هذه الآية اللي احتج بها الجهمية كابن أبي دواد: ما يأتيهم من ذكر من ربهم من الرحمن محدث إلا استمعوا محدث؟ وما أحدث هو مخلوق، هو مخلوق. فما الدليل أنه غير مخلوق وأنه كلام الله وصفته؟ كما نقول في اليد غير مخلوقة، يد الله غير مخلوقة. كل شيء من هذه الصفات المذكورة عن ربنا في السماوات تابع للذات، غير مخلوق. قال وجهه مخلوق كافر. كلام في الصفات يحذو بعضه بعضا كما ذكر ابن تيمية في التدمرية رحمه الله. استحضر الدليل الله لا يجوز أن نقول مخلوق لا يعني بهذا اللفظ أنه ليس بمخلوق يعني بهذا اللفظ بل بهذه الخصوصية. نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات لو كان مخلوق لكان النبي علمنا الشرك. نستعين المخلوق دل ذلك على أن القرآن غير مخلوق إنه كلام الله حتى يسمع كلام الله إنه كلام خرج من الله وليس خلقه في نفسه ثم في قلب جبرائيل ثم نطق به جبريل. خلقه في نفسه ثم خلقه في قلب جبريل ثم تكلم به جبريل النبي. هذا كلام كلابية. الحق أنه كلام الله خرج منه بحفظه. ما الدليل أنه خرج من الله؟ بائن منه بان منهم صفة صفات الله تعالى. بعد يوم نسألهم عن هذا الأسئلة ما يجاوبون يقول كنت غائب. أما معذور اللي عندها ظروف كما يسمونها بلغة العصر. طب الصحابي لو سألك ابن مسعود قالك لم تأتي مجلسنا وقلت والله عندي ظروف سيقول لك ما ظروف لكن أقول المعاصرة ها أعتقد يفهم منك إذا قلت له عندي ظروف ها. إذن كل عصر بحسبه إلا عند ظرف أقصى الطارئ يمنعه لكن اللي ما عنده ينبغي يتابعه كما كان عمر بن الخطاب يتابع إذا غاب يستدرك مو يغيب وينام أي نعم يستدرك إذا غاب يستدرك أي نعم. طيب كيف تجاوبون إذن وآفة الشبه أن في هذا الباب أن يذكرون المشايخ أو المعلم التعالية لكن لا يذكر التخلية وهذا خطأ كبير. كنت بالشام نزلت عند شخص الوحيد شفته يعني قريب من هذه السلف سوى الخطب خطبة العيد وقت أيام النظام اللي يسمونه هذا البعث عن علو الله هذه ضربة كبيرة بالشام بدمشق طبعا منع والصوفية. وأنا الحقيقة ما أعرف أنه يمشي مع الإخوان لكن لفت نظري أنه يخطب خطبة كاملة عن علو الله في العيد وكان أظن اسمه مأمون حموش وعجبني أنه وسط الناس وسمعني قراءة الخطبة العيد خطبة جيدة يعني جمع فيها أدلة كثيرة علو الله. أنا ما أعرف توجه لكن لفت نظر الخطبة وزرته بعدها ولا أعرف والله الآن مع مين يمشي وأنا أتبرى من كان مع الإخوان يمشي ولا ما. لكن ذكرت لك اسمه بالتاريخ هذا الكلام صار له الآن نحو 20 سنة ما أدري وش توجهه الآن أو هو ولم يكن لي صداقة بعدها ولا اتصال قد. لكن لاحظت أنه لما ذكر علو الرحمن وجمع أدلة جيدة وذكر ابن حبان 1000 دليل على ذلك لم يذكر التخلية فنبهته فتنبه. يعني الآن بعد ما يقول الله يقول عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم والجاري قاعد في السماء، خلاص انتهت الخطبة لهذا الحد. وش يطلعوا المتصوف يقولون يضرب يد على يد، ايش يقولون؟ وين ايش؟ وين هو معكم اينما كنتم؟ واضح الشأن ان تذكر التحلية والتخلية. يعني اخر الخطبة ايش يسوي؟ يقول وما قولهم انه في كل مكان لقوله هو معكم اينما كنتم، فهذه بإجماع مفسرين، قال فلان قال فلان قال فلان، اي بعلمه، لان الايه بدات بعلم واختتمت بعلم، كما قال الامام احمد هو بعلمه، معنى اينما كنا بعلمه بالاجماع. فتنبه، انا ما اذكرها يعني عيبا، لكن اذكرها تعليما، يعني مثل ما قال النبي اخطا ابن عمر، الا اذا تبين ان الرجل يمشي مع فئه، والله ما ادري عنه، لكن فقط رحت كثير يعني في دمشق، طبعا منع بعدها، منع منع شديد، سبحان الله. من كان نشوف ابتلي أهل الشام بالبعث بظلمهم، جبروت عندهم عجيب سبحان الله، وعداء وتعذيب لا يطاق، وابتلوا بالمتصوفة تعاونوا مع البعث، مساكين والله يعني ذاقوا مرارة سنين. ويجي البوطي وأمثاله يصف للبعث يقول عليك يعني عليكم بالسلفيين، وترى من ميزتهم إن يرفعون أصبعهم كذا، يقعد على الاستخبارات يراقب رجل أمن الدولة في زعمهم، الرجل ظلم الدولة، فاللي يحرك أصبع كذا خلاص يأخذونه ويعطيهم صفات لهم. فعانوا معاناة عظيمة، أسأل الله أن يكون فيما يستقبل قد جبر خاطرهم، وأن يهدي من يحكمهم إلى السنة واعتقاد السلف الصالح، أنه سميع الدعاء مجيب، وأن يرضوا بذلك. طيب اقرأ. إذن ما جبنا ما يأتي من ذكر من الرحمن محدث، ما جبنا على الشبهة، تونا قاعد نقول التحلية لابد من تخلية، إذا ما جبت بالتخلية ما سويت شيء. ذكرنا أنه قلت له للأخ ترى بيطلعون الناس من خطبة هذه جيدة بيقولون أين هو معكم أينما كنتم، أين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذن هو معنا بذاته، حال في الأجسام حال، واضح. فلابد من تحلية وتخلية. حتى الخوارج أنا في محاضراتي وأنا أرد عليهم ما أقول النبي قال من كان له نصيحة سلطان فليبدي علنية، أجل حديث أبي سعيد الخدري أقول هذا حصل في مجلس السلطان إلى آخره، ما أترك لهم شيء مفروض، تحلية وتخلية. طيب ما يأتيهم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، سواء سماه محدث، إذن كل محدث مخلوق، قالوا كيف ما تقول مخلوق، شوف هذه الآية تدل أنه مخلوق. الجواب
ينزل بحسب الحوادث،
أنه لا يرجع في قول محدث إلى ذات الصفة، إلى حداثة التنزيل، وهذا لا ينافي. يعني أعطيك مثال، النزول الإلهي في آخر الليل وهو صفة فعلية والكلام صفة ذاتية، ينزل ربنا كما في صحيح البخاري إلى السماء الدنيا كل ليلة، هذا النزول الإلهي الذي يحدث في الثلث الأخير من الليل كل ليلة، غريب من شخص له مطلب عظيم عنده ديون ومشاكل ما يقوم الجوف الليل والدعاء مستجاب، يسجد ويدعو تجد أنه تحلت أموره سبحان الله، غفلة يقعد في الليل يقلب الجوال، تنظر فيه تقول هذا رجل عاقل، تنظر فيه وين عقلك، يعني الرب ينزل يقول هل من داعي، ولا يستغفر ولا يدعو الله يا رب أصلح أمري وأصلح كذا وأصلح، ويمسك الجوال ويدعبث فيه إذا تعدى الفجر، هذه غفلة ولا عمر لما كان يمشي معه في السفر والناس محتاجين في السفر ترفيه، مشقة السفر خاصة أيام أول، فالآن قاعد في سيارتك كأنك في 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 مجلس منزلك، وحادي يحدو يسل الحادي لحدها. فلما بلغ أحس عمر جوف الليل قال الآن أسكت، يعني خل ندعو أسكت، فإننا أسحرنا. متيقظ قلب عمر حتى في السفر، الآن الواحد في السفر معه صاحبه وطالعين الساعة 3-4 ما وصل بعد البلد، ما يصلي في السيارة والله يسولف معه، ولين يدى الفجر ينزلون يصلون، الذي كان يوتر على بعيره غفلة. شوف جمع الله في استجابة الدعاء وانت مسافر بين ايش السفر، مظنة استجابة الدعاء وجوف الليل والدعاء أثناء الصلاة، وموافقة النبي في السنة انك تنظر اذا كنت رجل مرور مكان ساهر بعينك تصوير ساهر، نسبة من يصلي في السيارة 0.01%، ما حد يصلي في السيارة. وأول شيء يقول لك يا متوقف وتقول ما صليت بترك في السيارة أدن عليك، تكلم في المحطة يقول يجوز، مو هو مرة أصلا والله يقولوا يجوز، سمعت إنه حصل ما يجوز الأن لا 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 ولا النافلة غير كان بيوتر على بعيره، غفلة عظيمة هذا الليل. طيب إذا نزول الرب حادث، هل أنه مخلوق؟ صفة النزول مخلوقة لا، لكن النزول حادث. كذلك الكلام قديم النوع حادث الآحاد، فهو يتكلم متى شاء، فهو متكلم كما قال الإمام أحمد من جهة الصفة الذاتية، يتكلم متى شاء. فحينئذ قد سمع الله، هذا قول محدث، مو محدث معنا في أصل الصفة بالنسبة للتأريخ الزمن إنه نزل حديثا. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الشعراء وقول الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، يخبر تعالى عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام حين ناداه من جانب الطور الأيمن وكلمه وناجاه وأرسله واصطفاه وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه. ولهذا قال أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه، كما قال في سورة طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقوله تعالى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، أي بسبب ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من بلاد مصر. قال كلا، أي قال الله له لا تخف من شيء من ذلك كقوله سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي برهانا، فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، كقوله إنني معكما أسمع وأرى، أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، كقوله في الآية الأخرى إنا رسول ربك، أي كل منا أرسل إليك، أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك، فإنهم عباد الله المؤمنين أو المؤمنون وحزبه المخلصون، وهم معك في العذاب المهين. فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون هنالك بالكلية، ونظر إليه بعين الازدراء والغمص، فقال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي أما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا وأنعمنا عليه مدة من السنين، ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة، أن قتلت منا رجلا وجحدت نعمتنا عليك، ولهذا قال وأنت من الكافرين، أي
وجحد حقيقة وجحدت ألوهيتي. هذا مربض الفرس عنده، لك ما آمنت به، ما آمنت بالله وحده. وانظر إلى مسلك موسى وأهل التوراة المعاصرة، كان النبي خلقه القرآن، فهل أهل الثورات المعاصرة التي تسببوا في كوارث المسلمين في تونس في مصر في سوريا، مات مليون في سوريا ومات من إخوان المسلمين مثل عدنان عرعور وأمثاله من هيج الناس، نعم، والآن بيقنعوهم أن إيش الثورة صحيح لأنها حصل كذا وكذا. إذا ما كانوا يقولوا لكم يا الشيخ بن باز والألباني أن الثورات بدعة، مو بصحيح. طب نقول لهم هل دين الله يعرف بالتجربة؟ جاء زمن وضربت معك ضربة حظ إن صح التعبير، دولة كافرة تدعمك تخلت عنك، لما تخلت عنك حس الضباط تحتك أنك ضعيف فراحوا يشردون عنك، والمهم صارت أمور وربعمية ميليشية مثلا أخذت البلد، هل معنى هذا أن الثورة صحيحة ولا في قضاء؟ أول لما انتصرت طيب ثورة محدث محدثة لا أصل لها. انظر إلى مسلك موسى، ذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون، ولما قابل فرعون كلم لأنه هو القائد وقتها الذي يقود الناس، قال أرسل معي بني إسرائيل لا تعذبهم، ترى قاعد تذلهم وتفعل بهم وتفعل بهم كما كان حكم البعث يسمع بإخواننا، تراك تراك. لا، الآن في الثورات العكس، يروحون لمن؟ يروحون للناس وخلوهم ينزلون صفوف في الشوارع يسبون ولي الأمر أو يطالبون مطالبات. ما في فرق ولا ما في فرق ولا ما في فرق؟ أذكر في درس تكلمت بهذا ذكرت الفرق، ثم بعد فترة ما أسمع شيخنا صالح الفوزان وقد عرضت هذا الكلام عليه. المهم أفرحني أني سمعته في بعض الدروس يذكر هذا ويقول انظر إلى طريقة نبي الله موسى، ذهب إلى فرعون ما هيج بني إسرائيل، مع أنه عنده مقتضى يهيجهم، إذلال فرعون لهم، كان يأتيهم يقول إلى متى تصبرون عدل أخرجوا إلى آخره، ما صنع موسى هذا. إذا الخروج بالتوراة يناهض القرآن يناهض السنة. ثم النبي قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أما مجرد تقاتل المعارضة أو الحرية هذا ليس في سبيل الله، تقاتل لتكون كلمة الله إيش؟ هي العليا السنة، ما تقاتل من أجل أرض إلا إذا كانت هذه الأرض تقيم دين الله، فتريد بهذا إقامة دين الله بالدفاع عنها، كما الحمد لله يدافع عن وطننا هذا اللي يحول الحرمين ويأتي وفيه العلماء ينكرون البدع والشرك وهبط الوحي، ولله الحمد والمنة. قال النبي من كان له نصيحة لذي السلطان فلا يبدي علانية. اجتمع القرآن والسنة. القرآن قال اذهب إلى فرعون، ما قال إلى بني إسرائيل وخليهم يتركون فرعون يخرجون عليه. هذا القرآن. السنة من كان له نصيحة لذي السلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. ماذا بعد الحق اليقين وفهم الصحابة؟ قيل لسام بن زيد ألا تنصح لعثمان؟ قال أريتم إذا أردت أن أنصح أنصح علانية؟ لا أفتح باب شر أكون أول من فتحه إيش؟ أنا. سماه محدث هذا العمل، محدث بدعة، والبدعة أشد الكبائر. فإذا قال قائل لكن أنكروا على أبو سعيد الخدري في حديث أبو سعيد أنكر على السلطان علانية، رد أن هذا في مجلس السلطان لا بأس. السلطان أخطأ في صلاة أو في عبارة سبق لسان، نعم، فقال يا جارة يا حضرة السلطان لعله سبق لسان ترى كذا وكذا بأدب وتوقير، نعم هذا جائز في مجلسه، لكن في غيبته لما غاب ذاك الرجل عن السلطان وصار له مجلس خاص كما في حديث الترمذي من حديث بكرة أن الرجل من اغتاب السلطان في معزل عن السلطان، كيف صرف الصحابي؟ قال انظر لهذا الأمير يلبس ثياب الفساق، قال أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله فأرضى أهانه والله. وما نبه عليه التساهل في نائب السلطان كغيبة الأمراء نواب البلد نواب السلطان أو غيبة ولي العهد، يقول هذا مو السلطان الأول إلى آخره، أو غيبة الوزراء النواب في الأعمال، كل هذا يدخل في غيبة ولي الأمر، أنه يرقي إلى الخروج عليه بزعم أنه لو كان الرجل على قدرة على القيادة ما يوظف هذا، فدل أنه لابد من الرجل آخر يعلم كيف يختار وزراءه ونوابه فيستحق الخروج عليه حينئذ. هذا سلم يرتقى به للخروج، التساهل في الطعن في نواب ولي الأمر، وفشى هذا على ألسنة بعض الجهلة أو بعض المتأولين. نعم.
قال رحمه الله ولهذا قال وأنت من الكافرين أي الجاحدين، قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير. قال فعلتها إذن أي في تلك الحال وأنا من الضالين، أي قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم وأنا من الضالين أي الجاهلين. قال ابن جريج وهو كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ففردت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين.
إذن هذه مناقشة فرعونية، إذا جاء ناصح لك جار لك صغير سنه بالحي، جاء إلى هذا الرجل الضال قال أراك دائما تثني على إخوان المسلمين، ترى إخوان المسلمين صادر فيهم بيان باتفاق العلماء أنها جماعة إجرامية وأنها تهدف إلى مصادمة ولاة الأمر وإحداث الفوضى والدماء في الأرض، ولا يدرسون أو يدرسون العقيدة وليس لا ويسير الظن في العلماء إلى آخر ما قال. فالخطاب الفرعوني حينئذ أن يقول أنت قبل السنة من الآن فقط مع مين في الحي كنت تمشي؟ ومع حقون الشبو وحقون يسمونهم ذول البنات وما أدري شلون، جي الآن تنصحني؟ إيه. إذن الإنكار على الناصح بتعييره بما قبل التوبة خطاب فرعوني حرام لا يجوز، لأنه يشعر بإيش؟ ما دام أن لك ماضي أسود ولو تبت منها فأنت لست بأهل النصيحة. الشرع يقول لا أهل النصيحة، وانت تقول لست بأهل النصيحة. موسى أهل النصيحة، فرعون يقول لا ليس أهل لأنه قتل نفسا ولو تاب من قتلها. إذن حينئذ الحق أن يقال في ذلك لنستمع إلى نصح الصغير والكبير حتى لو كان من العصاة قبل توبته والفجور في دين العلي القدير، فدام أنه قال حق نسمع، بل أنه حتى لو كان مستمر. في عندكم دليل أن أفجر الفجار كان ينصح أو يظهر أمرا ينقد فيه بعض الصحابة فالنبي يقبل كلامه ويرسل إلى الصحابة أو يقول لهم هذا الكلام حق ارجعوا، مع أنه ما تاب من كفره وفجوره وإلى آخر، لكن ذكر حق. ما حد يحفظ إلا واحد. نعم أي نعم، عند النسائي وغيره جاء يهودي، يهودي عاد أقدر خلق الله، غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، جاء ما تاب هذا اليهودي لكن ذكر حق عند النبي، فعلم النبي أمته ما ذكره ابن عباس، خذ الحق وإن نطق به السفيه لعل الله يجعل الحق على لسانه. قال يهودي يا محمد إنكم تنددون، إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فقال لهم النبي قولوا ورب الكعبة وقولوا ما شاء الله وشئت وانتهينا. ما قال أنت يا ابن هذا أنت يهودي وأنت مين أنت، واضح؟ لكن انتبهوا لا يأخذ هذا الإخوانجي أو السوري اللي يتابعنا يقول بعض السورية يقول بعض الدروس نتابعها عشان نتقوى يعني على سورية، وأنا لا أحب أحد يتابعني من السورية، فيأخذ من كلامي هذا سطوة وإفساد لإخواننا، يقول خلاص ما دام أخذ الحكمة ونطق بها السفيه ليش تقعد تقول لا تسمع. واجهني بها في درس الراجحي في مكة، واجهني بعض هؤلاء قال الآن بيذكر سلمان العودة في بعض كتب والشام وفيدة مش اسمه وفلان وعلان وعدنان عرعور وما تشلون، ما المانع أن نستفيد منهم مثل ابن حجار؟ خلاص نأخذ الشيء الطيب ونترك البطال. الجواب عن هذا لما قال خذ الحكمة نطق بالسفيه ما قال لك ابن عباس روح احضر عند المبتدع، لأنه هو نفسنا كان يحذرنا ضمنيا من أهل الجهل، فكيف من عرف بدعته؟ كان يعرض عن من تكلم في المسجد ولا يعرف هل هو زكي هل هو من أهل العلم، فقد يتكلم بشيء يظنه علم وليس بعلم، لأنه يعني فكيف بالمبتدع؟ فعمر حذر من المبتدع والجلوس مع صبيغ، لا يأخذ الكلام مطية يقول إذا بجلس خذ الحكمة وإن نطق رجل أخذ الحكمة. أنت عندك تمييز أيها العامي بالحكمة وغيرها ما عندك، فلا تحضر وقت على الذريعة. وفعل مثل أحمد لما قال لا تجلس الحارث، من الحارث كان يتوب عليه كثير من الناس لكن يدس في كلامه بدع، فقطع الذريعة لمحمد قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع. كذلك شيخنا الفوز بن باز قطع الذريعة قال إن لم يتوب سفر سنة من بدعة الخوارج والتهيج الناس على ولاة الأمر والنصح العلني نوقفهم، بمعنى سنحذر الناس منهم ونوقفهم عن الخطأ المحاضرات والكلمات. إذن هذا منهج متتابع. شرح السنة للكائي ذكر جملة من الآثار لا تجالس أهل الهوى ولا تسمع منهم ولا تناظرهم. إذن هذا ليس معناه أن يذهب ويقول أخذ الطيب وأترك إيش البطال. وسبحان الله أهل البدع يجيبون هالكلام لكن فلسفة، يقول لا تجالس الجامي، لا إيش، لا تجالس المدخلي أو اللي يقولون عنه، صاحب الحديث، لأنه حين سينكر عليك إخوانجيتك ولن تعمل معنا بالشبكة، ستبدأ تقول ننصح لي الأمر بينه وبينه وما تكون دولة إسلامية، فلا يعديك. هم يقولون هم يسبون المشايخ على الحديث، وهم يسبون أهل الوسط، أهل الاتباع للأثر، هم ينزهون أنفسهم المسبة. والحق أن يقولوا لحوم العلماء مسمومة، أي أهل الحديث والأثر، وليس علماء البدع والضلال، هذه اللحوم مسمومة، وهم علماء مشايخكم اللي جروا الويلات على الأمة الإسلامية. مات في سوريا بسببهم مليون رجل وامرأة وطفل، انهدت عليهم مليان بالصواريخ، استفزون حزب البعث، يضربون حزب البعث بصاروخ صاروخين، حزب البعث يضرب عماير في سوريا دمشق، قتل كثير. يجوا نفس الشيء اليهود مباركين عملهم، يجي انشق حماس يضربون يهود اثنين يسرون اثنين يقتل 200,000 تحت الأنقاض. اليهود ليش يحبون الإخوان المسلمين وجعلهم حمير لهم؟ لأن طريقتهم إيش؟ إحصائية، استحصادية، استحصاد. حسن من يقول نتعاون في متفق الذي يعذر بعضنا بعض، فعندهم نقطة تجمع الإخوانج، يقبل الماتردي، يقبل أي واحد في نفس ديني يعني، وإن كان ضال. فإذا جمعوهم مع بعض حصدوهم بالطائرات. يعني نقطة التجميع وظيفة الإخوانج، يجمعون لهم في منطقة مثل الدواعي، يجمعون لهم في العراق والشام، تعالوا حكم إسلامي، انظر إن هذا قام بشرب السجارة في رمضان وقد ارتد عن الإسلام، وش بيعطي له فراسة؟ يقتلون الناس عصاة، وعاد ما جابوا الناس من كل مكان في هذا، فنقيم حكم إسلامي، نقيم حكم إسلامي، شفنا وش سوى؟ سنقتل الزانية ومن غير تحقيق، لا نيابة عامة عندهم ولا عندهم شيء، فوضى، يجي يطخونه في الشارع، ميليشيات يعني. ما يجوز حكم الميليشيات حتى يكون حكم مستقر، إمام دولة، أما حكم الميليشيات ما يستقر، ما هم حتى يستقر الحكم ثم تقام الحدود تكون الفوضى. ما استقر حكمهم ويقيمون حدود كانوا، ما استقر. طيب وفلان فعل وراحت داعش، ما قامت على أساس صحيح، فساد البدايات يؤدي إلى هلاك النهايات دون شك. فعلى كل حال هذا لا يعني أن نستمع لأهل البدع ونأخذ الطيب. والشيخ العبليان ذكر كلمة وسمعت تراجع عنها الحمد لله، قال اسمعوا من عايض القرني وعظوا، لكن لا تسمعوا يعني العقيدة أو فحتى إذا وعظوا فإن وعظهم فيه أحاديث مكذوبة وفيه طرق محدثة في الوعظ، فلا يسمع إلا صاحب السنة في وعظه وعقيدته، يقول هذا واعظ خليه خلاص. طيب الواعظ إذا كان صاحب سنة بيذكر أحاديث ضعيفة ما يعرف وش هي، لأنه ما أثنى عليه علماء وليس صاحب دراسة، مو معنى واعظ تسمع له، مواعظ اسمه واعظ، هي مواعظ يحتاج إلى شخص يميز الأحاديث. نعم أذكر اتصلت على عايض القرني قبل حوالي 20 سنة، فقلت له حديث الحاكم أن النبي قال اخرجوا من عندي والله ينزل يعني أو والله يصلي عليه، قلت له مكذوب، وما يحتاج إلى الصلاة عليه أن يفرغون الغرفة، منكر مكذوب. قال قالوا لي عليه خلاص. بعد كم يوم جاني واحد من طلابه قال سمعوه في فرنسا في محاضرة يذكر نفس الحديث، نسأل الله العافية. نعم
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، أي انفصل الحال الأول وجاء أمر آخر فقد أرسلني الله إليك، فإن أطعته سلمته وإن خالفته عطبته. ثم قال موسى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم فجعلتهم عبيدا وخدما تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك.
بتشوف ذل الفراعنة، انظر الأهرامات لعله من الذل اللي كان يفعلونه. يعني أكبر الشركات الآن بالآلات المعاصرة تعجز عن صناعة الأهرامات. أولا أوتوا أجسام لعلها قوية، وعندهم ميكل ما أعرف وش عصيان وراء بعض حطوا الصخر عليها تمشي، ثم الرافعات ما أدري وش سووا بالضبط، سبحان الخالق. لكن تحس في النظر إلى الأهرامات نظام الذل. هذا الصخر كبير لعله جلاوز يضربونهم بالسياط حتى يصنعون ذلك الشكل الهندسي العجيب، وحمل الصخور الثقال وحمل. فأولا لا يجوز الفخر بتراث الفراعنة، الفخر به، ولا يجوز حفظ أصنامهم، أن هذا يؤول إلى عبادتها وتجديد الشرك. فلا يفرح بأن وجدوا صنم، بل يجب أن يكسروه كما فعل نوح أو كما فعل النبي في مكة. فينبغي شراء هذه أو الحفر للبحث عن الأصنام ثم رفعها مرة ثانية. وفرعون هذا في المتحف كذب، ليس فرعون، يسمونه رمسيس الثاني ما أدري شو يسمونه، ثم يجيبون لقطة منه وهو محنط ثم متكلم يحمس المشاهدين، إيه يا فرعون هذا مصيرك يا فرعون، مو فرعون. أما قولهم قال الله تعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ننجيك للنبني لأنه يعني صار يكذبون الناس، أو حتى لا يقولوا إله، ما يمكن يموت بالسواب ربنا وقت ما غرق، خلاه يطفو على الماء ونجاه وشافوا بدن أنه غريق ميت فرعون، قال إذا ليس إلهنا. مو معنى أن حنطوه يقعد آلاف السنين ليكون خلفه آية، تلك اللحظة فقط طفى على الماء وشافوا أنه ميت، نجاه من أن تأكله السمك قروش يأكلونه، نجاه فطفى على الماء فقال هذا فرعون اللي كان مسوي فيها إله ومسوي فيها، شوف ميت، خلاص انتهى، صار يتناقرون الخبر انه مات. بس يقول لقد حنطناه، ثم يجيبون صوت شجي اليوم ننجيك ببدنك، ويجيبون هذا الرجل وكذا وحولوا ناس، وهذا فرعون. هذه اكره ما يكون عندي السيناريوهات والتمثيليات هذه، لأنها تمشي في الناس، والثرات الصوتيه تمشي في الناس. ما حكم المؤثرات الصوتية في الدعوة إلى الله؟ أحسن محدث يجل الواعظ ويحكي قصة أب واجه ولده العاق 20 سنة، تذكر يوم إني كذا، بيأثرون على الناس إنه يعني موقف يستحق العاطفة والبكاء، فيملون قلوب الناس بالآهات وقت الحدث، يعني ربيتك وغسلت لك بدي شلون وفعلت لك واليوم تسوي كذا، ويحطون مؤثر صوتي. يا إخوان أنا أعتقد أن الحديث والقرآن يكفيان في الوعظ، من لم يتعظ بالحديث والقرآن فلا واعظ لها، لو انطبقت السماء لن يتعظ. يعني امرأتك أنت أو أخاك في العمل أو صاحبك في العمل تذكر الحديث ولا كأنك ذكرت الحديث، لا خير فيه، حاول تبدله، تخطط لتبديله مع الأيام، ما يصلح صاحب له، كيف تعطيله حديث ثم يترك الهوى، ما يصلح يكون لك صاحب ولا زوجة ولا نعم.